بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه قد يقال في جواب الإشكال السابق وهو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر بأنه يمكن حل المشكلة بأخذه على نحو الجزئية بالبيان المتقدم ذكره. المصنف أشكل على هذه المحاولة بإشكالين. أما الإشكال الأول فحاصله أنه إذا أخذ قصد امتثال الأمر جزءا في المتعلق فإن مقتضى جزئيته في المتعلق أن المكلف مطلوب منه تحقيقه في الخارج، إذ الفرق بين الجزء والشرط أن الشرط كما عرفت سابقا ذات الشرط ليس داخلا تحت الطلب، وإنما الداخل تحت الطلب لو كان التقيد. وأما في الأجزاء فإن نفس الجزء داخل تحت الطلب، إذ لو قال المولى صلي مثلا فلا إشكال أن أجزاء الصلاة من الركوع والسجود داخلة تحت الطلب، فيجب على العبد في مقام الامتثال أن يحققها ويوجدها. فلو بنينا على أن قصد الأمر داخل تحت الطلب فإن لازم ذلك تعلق الوجوب والطلب بأمر غير اختياري وهو محال، يعني تعلق الطلب بغير الاختياري محال، لأن تكليف العاجز قبيح والقبح محال أن يصدر من المولى. أما الوجه في كون التكليف بقصد الأمر وقصد امتثال الأمر محال ما تقدم بحثه عند البحث في الطلب والإرادة، فإن المراد من قصد الأمر هي إرادة الأمر، إذ مرجع التعبدية إلى أنه المكلف يريد ما يريده المولى، وأن يكون إرادته على طبق الإرادة المولوية. فمعنى قصد امتثال الأمر أي إرادة امتثال الأمر، فالعبد إذا أراد أن يحقق مطلوب المولى لا بد أن يقصد أن يريد امتثال الأمر. فإذا فرض أن إرادة الأمر وقصد الأمر داخل تحت الطلب تعلق الطلب بالإرادة، فتكون نفس الإرادة متعلقة لشنو؟ للطلب. ومن الواضح أن نفس الإرادة أمر غير اختياري لما تقدم بحثه مفصلا عند البحث في الطلب والإرادة، أن جميع الأفعال الاختيارية ترجع إلى شنو؟ إلى الإرادة. وأما نفس الإرادة وهي الشوق الأكيد فهو أمر غير اختياري،
أوجد الله الإنسان وأوجد معه الإرادة، فذات الإرادة التي تنتهي إليها اختيارية جميع الأفعال، نفس الإرادة ليست مسبوقا بإرادة، وإلا لازم التسلسل، فنفس الإرادة غير مسبوقة بالإرادة وإلا لزم التسلسل. فإذا كانت الإرادة أمر غير اختياري، فكيف يتعلق الطلب بها إذا فرض أنها إذا فرض أخذها جزءا؟ ولأجل ذلك، إذن النتيجة لازم أخذ قصد الأمر جزءا في متعلق الأمر تعلق الوجوب والطلب بالإرادة، وتعلقه تعلق الوجوب بالإرادة محال، فكونه جزءا شنه محال. هذا هو الإشكال الأول الذي أفاده المصنف. هذا الإشكال سجلت عليه بعض الاعتراضات في كلمات الأعلام. الاعتراض الأول أن هذا المحذور الذي ذكره المصنف لو تم في الجزئية لتم في الشرطية أيضا، لا فرق بين الجزئية والشرطية في هذا المحذور. وبيان ذلك أنه ما يمكن أن يكون فرقا ابتدائيا هو ما شرحناه، هو أن يقال هناك فرق بين الشرط والجزء، ففي مورد الشرط ذات الشرط ليس مصبا للطلب، ولهذا قالوا الشرط خارج عن المأمور به، وإنما المأمور به لو كان هناك انحلال التقيد، يعني لو سلمنا بالانحلال فالمأمور به التقيد، وذات الشرط خارج عن الطلب. فلو فرض أن قصد امتثال الأمر شرطا فذاته غير داخلة تحت الطلب فلا يلزم المحذور، بخلاف ما لو كان جزءا فإن الجزء داخل تحت الطلب فيلزم الإشكال. فالفرق بين الشرطية والجزئية دخول الجزء تحت الطلب وخروجه عن الطلب في مورد الشرطية، ولهذا يتم الإشكال في الجزئية ولا يتم فش في الشرطية. ولكن هذا الكلام يقول المستشكل غير مفيد غير تام، لأنه إذا كان الشيء غير اختياري فتحصيل التقيد أيضا غير اختياري، حيث إن العبد مطلوب منه التقيد، والتقيد له كم طرف؟ له طرفان. إذا كان أحد الطرفين غير اختياري فحينئذ يكون التقيد شنو؟ غير اختياري. فالتقيد بغير الاختياري غير اختياري، وحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى. فلا فرق بين الجزئية والشرطية، يعني إذا كان المصنف يريد التفريق بينهما بهذا اللحاظ حيث سجل هذا الإشكال هنا ولم يسجله هناك، فإنه يرد عليه هذا المحذور. ما هو رأيكم في هذا الإشكال؟ هل يرد أو لا يرد؟ مر عليكم الإشكال في التحضير؟ قابلت مر عليكم الإشكال في التحضير؟ نعم؟ من هو تعرض إليه؟ ذكر الإيرواني؟ ها؟ بلي ذكر، يعني شيخ. ما هو الجواب؟ أجاب عن شيخ حسين بقى في الأثناء المراجعة ما حصل؟ نعم؟ بس الإيرواني.
دعوة الانحلال المصنف لا يسمى.
نعم. فما يرد إشكال في الشرط لأن ما في تقيد وما مأمور به. التقيد ما مأمور به، التقيد مأمور إذا حصل انحلال. صحيح، إذا قلنا بالانحلال قد يقال التقيد مأمور به، ويقول أنه في موارد الشرط ما في انحلال، انحلال ذات الفعل المقيد فقط، أما التقيد مو مأمور به. أن تأتي بالصلاة المتقيدة، وأما التقيد مو مأمور به أصلا، لأنه لا ينصل لا ينحل إليه الوجوب، ولو الوجوب في باب ال... ولو الوجوب شنو، ولو الوجوب في باب ال... الذي ذكرناه في باب الأجزاء. فنقول لحظة في مقام الجواب، ذكر الأصوليون أعلى الله كلمتهم وبرهانهم أنه شنو، أن هناك بل ذكروا مطلبا في شرائط الوجوب، ذكروا مجرد أن الشرط غير اختياري لا يساوق أن تقيد الفعل به غير اختياري، وهذا مر علينا في الحلقة الثالثة. مجرد كون الشرط غير اختياري لا يساوق أن التقيد غير اختياري، لأن الشروط على قسمين، شروط غير مضمونة التحقق، تذكروا مطلع مسير الشهيد، شروط غير مضمونة التحقق للعبد وهي خارجة عن اختياره، وعندنا بعض الشروط والقيود مضمونة التحقق بحيث تتحقق كيفما حصلت وإن لم تكن اختيارية لكنها تتحقق، كزوال الشمس فإنه مضمون التحقق، دخول هلال شهر رمضان مضمون التحقق، وطلب التقيد بما هو مضمون التحقق ليس تكليفا بشنو؟ بغير المقدور. طلب التقيد بغير بغير المقدور إذا كان مضمون التحقق ليس تكليفا بغير المقدور. فلو قال المولى لعبده قيد صومك، الصوم يجب تقيده بدخول الفجر، وجعلنا هذا شرطا لشنو؟ للواجب لا للوجوب، يعني دخول الفجر شرطا للواجب، هل يلزم الإشكال؟ يقول لا، يقول متى ما تحقق الفجر حصل مني تقيد الفعل بدخول الفجر الذي هو مضمون التحقق، وحينئذ إذا كان الطرف طرف التقيد مضمون التحقق فيمكن للعبد أن يحقق تقيد الفعل بما هو مضمون التحقق وإن كان هذا خارج عن اختياره، كدخول هلالي بل كطلوع الفجر وما شاكل ذلك. فيقول المولى لعبده حقق تقيد صومك بدخول الفجر، يستطيع ذلك. هنا أيضا المقام كذلك، الإرادة عندما نقول غير اختيارية فإنه لا يعني من ذلك أنها غير مضمونة التحقق، بل أن الله خلق الإنسان وخلق معه الإرادة، فنفس الإرادة مضمونة التحقق عند الإنسان. فيقول المولى لعبده قيد أوجد التقيد صومك بقصد امتثال الأمر، وإن كان نفس القصد بمعنى الإرادة شنو؟ غير مقدور، لأنه مخلوق وليس باختياري أن أكون مريدا، ليس باختياري أن أكون، فإرادتي ليست ناشئة عن إرادة ولكنها مضمونة التحقق بالنسبة لي، فحينئذ أستطيع أن أوجد تقيد الفعل بهذا القصد بهذه الإرادة. إذن هذا الإشكال لا يرد في المقام، وهناك بحث هل أن هذا الإشكال مبني على دعوى الانحلال أو غير مبني على دعوى الانحلال، فإن المصنف لا يرى أن التقيد داخل تحت الطلب أصلا، لأن الأمر لا ينحل إلى أمر بذات المشروط وأمر بالتقيد حتى يقال التقيد داخل تحت الطلب، بخلاف مورد الأجزاء فإن الأمر بالكل أمر بالأجزاء بالأصل، ولعله لأجل هذه النكتة في ذهن المصنف لم يذكر هذا الإشكال في أي مورد، في مورد التقيد. لكن هذا بحث يحتاج إلى كلام طويل، أنا ما ندخل فيه. المصنف ذكر في هذا أن الأمر بالكل أمر بالأجزاء بالأس، أما الأمر بالمشروط ليس أمر بذات المشروط والتقيد بالأس. ما ذكر هذا، ما يقوله، إنما تصح هذا الفكرة الذي ذكرها المصنف أن يقال داخل تحت الطلب، مو داخل تحت الطلب، إذا سلمنا بانصباب الأمر إلى الكل بحيث يكون الكل هو عين الأجزاء بالأس، فنقول إذا أمر بالكل أمر بالأجزاء بالأس، فتقول داخل تحت الطلب. أما الأمر بالمشروط فهو ليس أمر بذات المشروط زائد التقيد بالأس، فإن هذا قد يقال غير مقبول عند المصنف. على كل حال ينفعنا الجواب الأول كافي.
الإرادة في المقام الذي بناء على أنها
غير اختيارية،
بناء على أنه شمل الطلب وانحل الطلب، لأن الإرادة التي هي غير اختيارية هي مطلق الإرادة، كلية الإرادة، أما إرادة خصوص قصد الأمر
الآن سنذكر. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني شيخنا الجليل
ذكر أنه في الاختيار هي الوقت الذي تكون فيه في رد الوالد تكون بالضرورة في رد الوالد.
نعم، هذا مو محل يعني كلام بينهم الآن، بحث آخر عن هذا. أقول التقيد، هل التقيد مطلقا يقول غير مقدور؟ نقول التقيد بما هو مضمون الحصول مقدور. تقول إشكال غير مقدور، إشكال غير مقدور بغض عن قيود الواجب وقيود الوجوب. ولهذا المصنف ولهذا الشيخ العظام أرجع جميع القيود للواجب. الشيخ العظام كل القيود حتى غير الاختيار رجح للواجب. كيف حل المشكلة؟ قال أنها زوال الشمس كلها مضمونة التحقق، فحل إشكال، فكون مجرد القيد غير اختياري لا يسابق إرجاع للوجوب. ولهذا الشيخ العظام جميع القيود أرجعها للواجب، مع أن بعض القيود غير اختياري كزوال الشمس يقول ماكو إشكال لأنها مضمونة التحقق. وقد أشار هذا السيد الشهيد في الحلقات إلى هذا المطلب. الإشكال الثاني بأن ما أفاده المصنف غير تام، فإنه نفس الإرادة كما أشار الشيخ، نفس الإرادة غير اختياري، لأنه كوني مريدا ليس باختياري لأن أكون مريدا، بل الله خلقني مريدا، فنفس الإرادة غير مسبوقة بالإرادة. صحيح، ولكن الكلام ليس في طبيعي الإرادة، بل إرادة منصبة على فعل معين، وهي إرادة قصد امتثال الأمر وقصد أو إرادة امتثال الأمر، إرادة امتثال الأمر، فهي إرادة منصبة على حصة خاصة وعلى فعل خاص، كإرادة شرب الماء، كإرادة مثلا الدرس، كإرادة الامتثال فعلا يصدر من المكلف في الخارج بحيث يأتي بفعل يكون مطابقا للمأمور به، فإرادته إرادة للفعل لا طبيعي الإرادة، والأفعال كلها ترجع إلى الاختيار، فحينئذ يندفع الإشكال. فبحثنا في إرادة امتثال الأمر لا طبيعي الإرادة، والإرادة إذا تعلقت بفعل تكون اختيارية، لأن إرادة الفعل مسبوقة بالإرادة. الإشكال الثالث ما ذكره من سيد المنتقى صفحة 421، قال بأن هنا خلط بين القصد وبين الداعي والباعث، حيث إن الآخند فسر قصد الأمر بمعنى إرادة الأمر. ودخلنا في أي بحث؟ بحث الإرادة، مع أن هذا خلط في الاصطلاحات. يقول ليس المراد من قصد الأمر إرادة الأمر، حتى نتكلم عن أن هذا تقدم في بحث الطلب والإرادة، بل المراد من قصد الأمر الداعي والباعث والمحرك ليس المراد منه الإرادة بل بمعنى الداعي، بحيث لو سألت ما هو الداعي نحو الإتيان بالفعل تقول الداعي نحو الإتيان بالفعل ما هو؟ قصد امتثال الأمر. فقصد الامتثال داع نحو الفعل، نظير ما ذكرناه في بحث صياغ الإنشاء عندنا دواعي. ما هو الداعي؟ أن تأتي بالاستفهام تقول الداعي هو التعجيز، الداعي هو شنو؟ هو التهديد. هاي كلها دواعي وأغراض. فالغرض في الإتيان بالفعل في الخارج أن أأتي بالركوع والسجود هو ماذا؟ ما هو الداعي؟ امتثال الأمر. وأين هذا من الإرادة بمعنى الشوق الأكيد التي هي محل النزاع هناك ومحل العركة في ذاك الباحث؟ فإذا لأجل الخلط بين الإرادة، القصد بمعنى الإرادة والقصد بمعنى الباعث والداعي، أوقعنا المصنف في هذا الإشكال. وإلا بالوجدان قبل البرهان لكل قصد امتثال أمر اختيار، يعني أنا ما أقدر أقصد امتثال الأمر. هل أحد يقول أنا ما أستطيع أقصد امتثال الأمر؟ أنا أتي وأصلي أقول أأتي بالركوع بقصد امتثال الأمر، هل تقول هذا غير مقدور؟ هل أحد شعر بعدم المقدورية؟ الآن كم سنة تصلي شيخ؟ أنا ما شاء الله من قبل ما تلدك أمك إن شاء الله. أكون صلي ونصوم، نصلي ونصوم، فهل توهمنا أنه لا أستطيع أن أأتي بقصد امتثال الأمر؟ كيف أصلي بقصد امتثال والقصد أمر غير اختياري؟ فهذا يكشف عن هذا الأمر الوجداني الواضح، يكشف عن وجود شنو؟ خلل في المطلب. يقول السيد المتقابل الخلل هو تفسير شنو؟ تفسير القصد بمعنى الإرادة. هذا هو تمام الكلام في الإشكال الأول. ما أقول تام لا متام، بحث في محله هل هذا خالط أو مخالط، بس حنا نشير لإشكالات، مو نجيب إشكال إذا سكتنا وعلقنا أن نقبل أو ما نقبل. نعم شنو؟ بل وش هو الإشكال؟ نعم ذكر هذا الإشكال، ذكر إشكال آخر أن الإرادة اختيارية، بحث يرجع لآخر البحث. هل أن الإرادة ترجع إلى أمر غير اختياري أو الإرادة ترجع إلى، هي بحث في كبرى الطلب والإرادة شيخنا، ترجعنا لبحث كبرى الطلب والإرادة، تونا مخلصين منها ترجعنا إلى شيخنا. هذا هو الإشكال الأول وبعض تعليقات الأعلام عليه، وتحقيقه إن شاء الله في دراسات أعلى. الإشكال الثاني هو ما أجاب المصنف عنه بقوله، خلنا نقرأ المطلب الأول، قلت مع امتناع اعتبار قصد الأمر، كذلك نحن الجزئية مع امتناع اعتبار قصد الأمر كذلك نحن الشطرية والجزئية، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الفعل، هي الجزء الأول، وإن كان بالإرادة اختياريا إلا أن الجزء الثاني وهي إرادة، يعني قصد امتثال الأمر، إرادة الفعل، لأن مركب الوجوب من جزئين، من صلاة وقصد الصلاة وقصد صلاة وقصد الوجوب، قصد امتثال الأمر، إرادة ماذا؟ إرادة الفعل. إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى، وإلا لتسلسلت ليست اختيارية كما لا يخفى. رجال العبارة، مع امتناع اعتباره كذلك فإنه يوجب، إلا أن إرادته ليست باختيارية كما لا يخفى، إنما، هي إشكال الثاني، إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداع امتثال أمره. وش قاعد يقول حكي الصيني؟ ها شيخنا اللي حضر المطلب بنشرح لنا العبارة، ما هو مراده في الإشكال الثاني؟ ها من تكلم؟ شيخ علي تفضل. ما هو مراده في الإشكال الثاني شيخ علي؟ تكاتب ورقة بعد تعبان مسج ما عندنا وقت نقراها بعدين نقراها.
وش قصده شرح المطلق؟ بارك الله فيك بارك الله بيك بارك الله.
بلي نستفيد شيء خنا.
الفهم الموجود أن الفعل المركب صحيح تنصب ينصب كما هو ذكر أولا أن تعلق الوجود به المركب إلى الآس فلما الأساء تكون مطلوبة إلى المولى بنفس الآن والطلب. إلا أن امتثال كل من الأجزاء يكون على نحو الانحلالية بكونه جزءا من المراد أو الطلب النفسي لمجموع المركب ولا يكون بنحو مستقل. هذه كمقدمة من فكرة الخطاب. فالامتثال الأجزاء يكون بداعي الانحلالية وبداعي امتثال، يعني أنه ليس وجوبا نفسيا مستقلا وإنما انحلاليا عن الأمر بالمركب مثلاً الأمر بمجموع الأمر المركب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا كان الامتثال لهذا الجوز بداعي الأمر بالمركب والأمر بالمركب مقيد بداعي قصد الأمر فيكون امتثال قصد الأمر بداعي قصد الأمر فلا يكون السبب أو كما عبروا أنه العلة مولدة لسببها
علتها
وهمها. يعني أقول أنه ما هو الجزئين عندنا جزئين عندنا نفس الأمر مع قصد الأمر
نفس الأمر
عفوا مثلا الصلاة مع قصد أمرها نقول هذا قصد الأمر كيف تمتثله ما استطيع تمتثله إلا بكونه منحلا عن الأمر بالمركب بالمجموع المركب. أقول ما هو المجموع المركب فقط أقول المجموع المركب هو الأمر مع قصد أمره فصار قصد الأمر مولد لقصد الأمر.
فهمت كلامه؟
أعتقد السبب
شيخنا فهمت كلامه شيخ. أنا فهمت كلامه شيخ مهني شيخ صادق فهمت كلامه ما فهم كلامك
تريدنا أشرح بأسلوب مقدمة عن سبب أسلوب مقدمة
شيخ حسن فهمت كلامي ما فهم إلا محضر المطلب يدري في ذهنه فيسوي إسقاطات في قال فهم المطلب يعني مو من كلامه فهم المطلب. شيخ أنا فهمت كلامه عيد
الكلام بيسقط هذا يكون واضح
يقول عندنا أمر تكاتب في ورقة شيخ أنا
أقرأ
في ورقة أقرأ يعني أرتب يصير أخاف هيبتي تأخذك ما تدخل إصطلاحات الأمر والفعل.
أنا اللي كتبت أن إن الإتيان بأجزاء
ركزوا فيما كتبه
إن الإتيان بأجزاء الفعل المركب إنما يكون بقصد أمره الانفعالي وبداعي الأمر المتعلق بالمجموع حيث يمكن أن يكون هذا المجموع باعث نحو أجزائه الذي تعلق بها وتطبيق المسألة في المقام. هذا بالطبع يعني عبارة مبتزلة. يوجد عندنا وجود وداعي نفسي وهو المجموع وهو الأمر بداعي قصدي والحال أن الأجزاء هي الأمر زائد قصد امتثالي.
الأجزاء هي الأمر والأمر الأجزاء الفعل الفعل
زائد قصد امتثالي الأمر يعني مركب من جزئين. فلو أراد المكلف أن يمتثل الجزء الثاني وهو قصد امتثال الأمر فإنه يمتثله بداعي الأمر بقصد الامتثال اللي هو المجموع
بداعي
الأمر بقصد الامتثال اللي هو بقصد
وبداعي قصد الامتثال
بداعي قصد الأمر وليس هذا إلا الالتزام بعلية الشيء لنفسه أو أن يكون الشيء علة العلية نفسه.
شنو يعني علية الشيء نفسه أو علية الشيء العلية
يعني نفسه؟ يعني هذا مولد لهذا وهذا مولد إلى هذا. يعني تقول الوجوب الانحلالي الجزء الثاني إنما تولد بقصد امتثال الأمر وقصد امتثال الأمر إنما امتثاله يكون بقصد امتثال الامر.
ليش ردت عليه الشيء النفسي او العليه النفسي؟
عشان التعبيرات مختلفه.
ليش اختلفت التعبيرات
مختلفه؟
يعني في نكته له فاختلاف الفهم يعني خل اختلفوا. احسن شيخنا رحمه الله والديك جيد شيخنا شيخ لا انت انت شنو تقول شنو تحكي احكيها
في كلام سيخو فهم طريقه ثانيه اذا ما اورد
شيء. شيخنا تفضل شيخ موسى.
الامر المركب يدعو الى اجزائه على وزان واحد.
نعم.
والأجزاء الموجودة في الفرد الصلاة
قصد الأمر،
فيكون الأمر داعيا إلى قصد أمره. فهذا قالوا أنه يلزم منه دعوية الأمر اللي هو الأمر المركب إلى دعوية نفسه اللي هو أحد الأجزاء المفترضة، فيلزم منه يعني حسب ما أنه على وزان علية الشيء لعلية نفسه. هذا
عنده أحسنت شيخ حسين في باركم.
هذا ما ذكره الشيخ عن ماسك
نعم شيخنا شيخ إبراهيم هو غيره
هو أمر ذلك صحيح كان
بني أحسنتم. فنقول بيان هذا الاعتراض الثاني، ويمكن أن نذكر له تقريبان. التقريب الأول تقريب سهل ومباشر بدون لف ودوران، وهو أن يقال بعبارة سهلة أن الأمر يدعو نحو متعلقه. ركزوا في البيان، تقول لك حاطي بالك يا أصفهاني، عبارة سهلة بدون أصفهاني. الأمر يدعو نحو متعلقه، كل أمر يدعو نحو تحقيق متعلقه، والمفروض أن من المتعلق قصد الأمر، فيلزم أن يكون الأمر داعيا إلى قصد الأمر، أي يلزم أن يكون الأمر داعيا إلى قصد نفسه، وهذا محال، لأن الأمر لا يدعو إلى قصد نفسه، بل الأمر يدعو إلى إيجاد متعلقه. وبعضهم يعبر الأمر يدعو نحو امتثال نفسه لا إلى قصد نفسه، يعني قصد امتثال نفسه. الأمر يدعو إما إلى متعلقه بتعبير بعض الأصوليين، وبتعبيرها الأمر يدعو نحو امتثال نفسه، يقول امتثلني، ولا يدعو الأمر نحو قصدي امتثالي نفسه. فيلزم من كلامكم أن الأمر داع إلى قصد الأمر، وهذا غير معقول. وبعضهم عبر عن المطلب بتعبير، يعني هاي قبل التقريب الثاني، يقول قصد الأمر معنى إرادة الأمر، داع الأمر معنى قصد داعوية الأمر، إرادة الأمر، وداعي الأمر وإرادة الأمر علة الأمر. تفتين بعضهم عبر، أقول كلا تعبيرات ترجع، قال قصد الأمر بمعنى داعوية الأمر، محركية الأمر، باعثية الأمر، وهذا بمعنى علة الأمر، فيلزم أن يدعو ويحرك الأمر نحو علية نفسه. بعبارة مختصرة أسهل من الأصفهاني، واضح شيخنا؟ محتاج دبورة، كلامي واضح حسن؟ إذن سهل الأصفهاني عمقها، يعني فصلها تعمقت، نقول الأمر يدعو نحو متعلقه، هذا واضح. المفروض أن من متعلقه قصد الأمر، فالأمر يدعو نحو قصد الأمر، والمفروض أن هذا الأمر نفس هذا الأمر مغيره. ليش؟ لأن المولى يقول صلي بامتثال هذا الأمر الصادر مني، صلي بامتثال هذا الأمر الصادر مني، فهذا الأمر نفس هذا الأمر، فيلزم أن الأمر يحرك ويدعو نحو قصدي نفسي، وقصدي نفسي يعني ماذا؟ دعوية نفسه، محركية نفسه، فيلزم محركية الأمر نحو محركية نفسه، وهذا معنى علية الشيء لعلية نفسه، لأن المحركية العلية، فيلزم علية الشيء لعلية نفسه. لعلة نفسه، نعم، علية الشيء لعلة نفسه، لأن الأمر يدعو ويحرك، يعني داعوية الأمر نحو داعوية الأمر، والداعوية هي العلية، يعني علية الشيء نحو علية نفسه. بعبارة مختصرة أنيقة رشيقة، واضح؟ وهذا ما أشار له الإصفهاني، لكن بعبارة أكثر تعقيدا، وهي التقريب الثاني. أنا عبر تقريب يعني يرجع لبا إلى هذا. قال المحقق الإصفهاني قدس سره: بأنك أيها المجيب قلت في مقام الجواب يمكن أن تأتي بالفعل بداع الوجوب، كما لو أتيت بالركوع بداع امتثال الوجوب النفسي، صحيح؟ هذا الجواب كان مصب الجواب الذي ذكره المجيب أن المكلف في باب الأجزاء يستطيع أن يأتي بالجوز بداع امتثال الوجوب المتعلق بالمجموع بالكل. هذه المحاولة إنما تتم في مورد لا يكون قصد امتثال الأمر من أجزاء المركب. هذه الفكرة، وهو أن تأتي بالجزء بقصد امتثال الأمر بالكل أو المجموع، إنما يصح أن تكون مصححة لقصد الامتثال في مورد لا يكون من أجزاء المركب قصد امتثال الأمر، فليست هي ناجحة في مورد كون الأجزاء أحد أجزاء المركب قصد امتثال الأمر. لماذا؟ لأنه نسألكم داعوية وجوب الكل نحو تحقيق الجزء هل هي مستقلة عن داعوية المجموع والكل في تحقيق الجزء الآخر؟ داعوية الأمر بالكل والمجموع وتحريك المكلف نحو تحقيق الجزء هل هي مستقلة عن داعوية نفس هذا الكل لأن يحقق الجزء الآخر، أو أنها داعوية مندمجة معها منضمة معها؟ وش تقولون؟ قطعا موردنا من موارد المركب الارتباطي، وهذا معنى أن الأمر بالكل هو أمر بكل جزء جزء بالأسف، فأنا أستطيع أن أأتي بالركوع بقصد امتثال الأمر بالكل منضما إليه إتياني بالجزء الآخر قصد امتثال الكل، وهكذا، لأنه مستقل. وهذا بتعبير بعض الأصوليين أن الداعوية اندماجية في الأجزاء، ومقتضى أن الداعوية اندماجية في الأجزاء أن الأمر بالكل والمجموع يدعو نحو تحقيق الجزء الأول وهي الصلاة في عين ظرف داعويته نحو تحقيق الجزء الآخر. التفتين: داعوية الأمر بالمجموع نحو تحقيق الجزء الأول وهي الفعل في عين ظرف داعويته نحو تحقيق الجزء الآخر، ولا يمكن أن ينفكر، وحينئذ يقال لا يمكن للعبد أن يأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر بالكل لأن داعوية الأمر بالكل لهذا الفعل في عين داعوية الأمر بالكل إلى الجزء الآخر. وحيث أن داعوية الأمر بالكل الجزء الآخر مستحيلة لأنها من داعوية قصد الأمر لتحقيق قصد الأمر. تفتهم؟ وحيث أن الدا نعم وحيث أن الداعوية الأخرى المندمجة المنضمة مع داعوية ما هي؟ داعوية الأمر بالكل نحو تحقيق الجزء الآخر وهو قصد الأمر. وحيث أن داعوية الأمر نحو قصد الأمر مستحيلة لأنها من باب علية الشيء لعلية نفسه ستكون داعوية الأمر المندمجة معها شنو؟ مستحيلة. فلا يمكنني أن أأتي بالفعل بقصد داعوية الأمر بالكل إلا إذا فرض داعوية الأمر بالكل للجزء الآخر. وحيث أن داعوية الأمر للجزء مستحيلة فداعوية الأمر بالفعل تكون مستحيلة. فهو الإصفهاني عمق المشكلة. يعني شنو؟ إحنا في بياننا جعلنا المشكلة فقط في الجزء الثاني، صحيح؟ هو لا، يقول المشكلة حتى في الجزء الأول، وهو ما يريده المستشكل، لأن المستشكل يريد أن يبين الامتثال بالجزء الأول. نقول حتى الجزء الأول مستحيل لأنه مندمج معه ومتوقف معه داعوية الأمر بالكل نحو تحقيق الجزء الآخر. فداعوية الأمر بالكل نحو تحقيق الجزء الأول متوقف على انضمام داعوية الأمر بالكل على الجزء الثاني. وحيث أن الداعوية الثانية المتوقفة المنضمة مستحيلة فنفس هذه الدعوية أيضا مستحيلة. وهذا معنى كلام المصنف أنه متى ما كان المركب فيه قصد الامتثال فلا يمكن أن يؤتى به بلا امتثال أمره. إذن الفرق بين البيانين إن الإصفهاني ركز حتى على الصلاة. أنا كان بيان السهل سهل، أقول الأمر يدعو نحو متعلق، والمتعلق قصد الأمر، وداعوية الأمر نحو قصد الأمر مستحيل. إذن المستشكل يمكن يرجع لك يقول لك صح، داعوية الأمر نحو مستحيل، لكن داعوية الأمر نحو الفعل مو مستحيلة. وأنا ببين كلامي بشنو؟ بداعوية الأمر نحو الفعل. يجي كلام الصفهاني داعوية الأمر نحو الفعل، في عين داعوية الأمر تحت جزء الآخر، فيرجع الإيش؟ الإشكال. ولهذا عمق المشكلة هي ما طرح من؟ المحقق الإصفهاني قدس سره. هذا تمام. وهناك إشكالات سيخوي، أشكال سيد المنتقى ناقش السيد الخوي، قال هذا عجيب من السيد الخوي أن يشكل هكذا إشكال على الإصفهاني. السيد الشهيد يقول عبارة الإصفهاني مجملة، ما يدوش قاعدين بيقول، وجاء في احتمالات راجعوا في المباحث، ذكر أنه الإصفهاني عنده محذور نقل المحذور، قال هذا عبارة مش بيقول، عبارة مش مجملة مو واضحة، فجاء في احتمالات ثلاث، يعني جاء في احتمالات ثلاث للمحذور لا لاحظوها. والظاهر أنه هذا هو مراد المحقق الإصفهاني أيضا بحسب ما فهم حتى السيد الخوئي ومن وسيد المنتقى. وإن كان السيد الخوئي نسب هذه الصياغة إلى من؟ إلى نفس المحقق الإصفهاني، ولكنه هذه يمكن حملها أو قد تكون ظاهرة لكلام من؟ ظاهرة من عبارة المصنف. هناك تقريبات أخرى ما نريد ندخلكم في المعمعة، في تقريبات أخرى للعبارة، ولكنه هذا التقريب هو أقوى تقريب وأعمق تقريب للمحذور. ولهذا قال إنما يصح الإتيان بجزء الواجب وهو الصلاة. شوف عبارة المصنف ناظر إلى العبارة التي هي فوق، قال ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه. شوف الجواب، قال المجيب ماذا قال؟ صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه. شفتوا العبارة يا جماعة؟ المجيب ماذا قال إن قلت أمس آخر شيء قبل قلت ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه؟ نسألك يقول الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه دون انضمام أو مع الانضمام. الآن الآخر يناقش عليه، قلش عبارته إنما يصح ما تقول، يعني إنما يصح الإتيان بجزء الواجب الذي هو الصلاة بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي وهو وجوب الكل، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركب عن قصد الامتثال بداع امتثال أمره، لأنه يلزم علية الشيء لعلية نفسه. هذا تمام الكلام. في أي محاولة؟ قلنا ثلاث محاولات لدفع محذور إشكال عدم القدرة في أي مقام؟ في مقام الامتثال. المحاولة الثالثة متمم الجعل، اللي عبر عنه ما عبر عنه هنا الناهيني، عبر عنها بمتمم الجعل، حل الإشكال بمتمم الجعل. المصنف لا يقبل حل الإشكال بمتمم الجعل، خلافا لمن؟ خلافا للميرزا الناهيني الذي بنى كثير من آرائه ومدرسته على متمم الجعل، ويسمى متمم الجعل التشريعي. وأتى السيد السيستاني وصرح شيء جديد يسمى متمم الجعل التطبيقي، قال عندنا متمم جعل تشريعي وعندنا متمم جعل تطبيقي، فرق بين متمم الجعل التشريعي متمم الجعل التطبيقي. المهم غدا نتعرض إلى متمم الجعل الذي ذكره الآخون ولم يقبله الآخون. أفضل من شرح المطلب حسب مراجعتي يعني ما ذكره سيد المنتقى صفحة 442 فلاحظ شرح مفصل لكلام هو يهتم بشرح كلام الإعلام. في بحث الخارج ما يهتم بشرح الإعلام يناقشون ما يشرح لك، لكن سيد المنتقى يهتم كثير بشرح الكلمات. من خصوصية المنتقى أنه يهتم بشرح كلمات الإعلام سواء كان الآخون أو الناهيني أو اللي ينقل عبارة الإصفهاني يشرح لك، فهذا مفيد للطالب جدا في فهم عبارات الإعلام قبل الدخول في المناقشات والتفصيلية. خلنا نصور المسألة، نصور الكلام بشكل دقيق. لاحظوا ما ذكره صفحة 442 ويأتي بحثه غدا، حيث أن الآخون لم يقبل أحد من تلامذته كما هو الظاهر كلامه، لا الإصفهاني ولا غيره، ولكن لم يستطيعون أن يقنعوه كما نقل، ما قدر يقنع الأخون هذا. يعني مثل معنى الحرفي يجيب نظرية في المعنى الحرفي ما أحد يقبلها من تلامذته، لكنه 40 سنة 50 سنة مجود عليها ولا تنازل عنها. هي معنى الحرفي نظرية ما قبلها أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي فارق اعتباري، ولكنه لم يستطع أحدا يزلزل اعتقاده عليها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.